الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله. الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه. المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى كل من سار على دربه من الصحابة والتابعين والمهديين إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في أول جامع بني على أرض مصر في جامع عمرو بن العاص الذي جمعنا فيه على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مصر بين الألم والأمل، هذا هو موضوع لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. واسمحوا لي أن تكون البداية في هذا الموضوع بجراحه وأفراحه، بآلامه وآماله. اسمحوا لي أن تكون البداية من هنا، من جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، الذي حقق الله على يديه نبوءة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. شرف الله عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي أدين لله بأن له في عنق كل مسلم يعيش على أرض مصر، له لعمرو بن العاص حق ودين في عنق كل مسلم يعيش على أرض مصر. حقق الله على يديه هذه النبوءة النبوية وفتح الله عز وجل على يديه مصر. ومن هذه اللحظة قام عمرو بن العاص ينشر في هذه الأرض العامرة نور الإسلام، ذلكم الدين العظيم الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل الأرض بل ولأهل السماء دينا. إن الدين عند الله الإسلام، قام ينشر في هذه الأرض عدل الإسلام ورحمته وسماحة الإسلام وعظمته، وقام على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الإسلام على أرض الواقع بصورة عملية تتألق عدلا ورحمة وسماحة وعظمة وبناء وعملا وإنتاجا وإبداعا. قام يضيء هذه الأرض بنور التوحيد ونور السنة ونور العدل والرحمة، وهو يتلو قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقرأ قول الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. ويقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله واعلموا أن الله خبير بما تعملون. أيها الأحبة، نحن نعتز بإسلامنا ونفخر بديننا، فمن أول لحظة وضعت فيها أقدام الصحابة أرض مصر المباركة أعطى عمرو بن العاص أمانا لأقباط مصر، أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ولملاه. وقد رأى عمرو بن العاص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج من مدينة النبي الطاهرة ليأتي في موكب جليل عظيم مهيب من شدة تواضعه. فموكب أمير المؤمنين عمر لا يزيد على شخصين أو عن شخصين اثنين، عمر بن الخطاب مع خادمه يركبان دابة واحدة، لا يركبان دابتين إلى جوار بعضهما البعض. يركب عمر تارة ويركب خادمه تارة أخرى، يتناوب أمير المؤمنين الفاروق الأواب، الرجل الكبير في تواضع المتواضع في عزة وقوة، يركب دابة واحدة مع خادمه ليصل إلى بيت المقدس ليستقبله قائد الجيوش المنتصرة أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. ويقبل أبو عبيدة ليقبل يد عمر، فيكب عمر بن الخطاب ليقبل رجل أبي عبيدة، فيكف أبو عبيدة أو فيكف عمر ويكف أبو عبيدة رضي الله عنهما. ويا للعجب، فالذي يركب على الدابة حين دخول بيت المقدس هو خادم عمر. فيقول أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، ما أحب أن القوم قد استشرفوك، لا أحب أن يراك القوم وأنت تمشي بقدميك في مخاضة في بركة ماء، تمسك بزمام الدابة لخادمك الذي أبيت إلا أن يركب نومته. فيلتفت عمر إلى أبي عبيدة ويقول: أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. نعم أيها الأفاضل، ويدخل عمر المهيب المتواضع في عزة وبساطة وفي قوة واستعلاء، يدخل ليتسلم بيده مفاتيح بيت المقدس ويعطي أهل بيت المقدس من النصارى، يعطيهم أمانا وعهدة عمرية رائعة خالدة. يقول فيها عمر بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، وإنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ومن أراد منهم أن يخرج من الأرض فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه، ومن أراد منهم أن يبقى في الأرض فليبقى ولا يؤخذ منه شيء حتى يحصد حصادهم. ثم قال: وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين. وقع وشهد على هذا الكتاب خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، معاوية بن أبي سفيان. هذا ديننا وهذا إسلامنا، والله الذي لا إله غيره لا نقول كلمة نجامل بها مخلوقا على وجه الأرض. فأنا أعاهد الله على منبر عمرو بن العاص، ثم أعاهد هذا الجمع الكبير الذي يتجاوز مليونا من الموحدين، أعاهد الله ثم أعاهدكم على هذا المنبر أنني لا أعمل للحصول على منصب سياسي أو على منصب ديني، فلن أقبل أبدا منصبا سياسيا أو منصبا دينيا، بل سأظل ما حييت خادما لدين الله وخادما لدعوة سيدنا رسول الله، ثم خادما لأهل هذا البلد الوفي الكريم. فأرجو ألا يقذف الشيطان في قلب أي مسلم أنني بهذه الكلمات أدغدغ العواطف والمشاعر للحصول على منصب سياسي أو ديني. لا ورب الكعبة، لن يكون أبدا ما حييت، فأنا خادم للتوحيد والسنة فقط ثم لأهل هذا البلد الكريم. لذا أقول: لا أقول إلا قال الله، ولا أقول إلا قال رسول الله، ولا أتكلم إلا بما يقول به علماؤنا وأئمتنا. أنقل لحضراتكم الآن ما نقله الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، أنقل لكم إجماعا للأمة، فهذا ليس اجتهادي أنا، ولن أتكلم كلمة من كيسي أنا، بل أقول لكم أجمع علماء الأمة. فأنت أمام إجماع مكتوب منقول في مراتب الإجماع للإمام ابن حزم. قال: أجمعت الأمة على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي، وأجمع الفقهاء أيضا على حماية أهل الذمة من أي اعتداء داخلي. أقول ذلك لأطمئن من في الغرب الذين يريدون أن يشعلوا في بلدنا نار فتنة طائفية ستدمر المسلمين والأقباط معا وستدمر بلدنا كلها وستدمر الأخضر واليابس. أولئك الذين يسكنون الغرب في أمريكا وفي أوروبا ويريدون لبلدنا أن تحترق، أقول لهم اطمئنوا، فالأقباط في بلدنا لا يحتاجون حماية خارجية من أحد، بل حمايتهم واجبة علينا نحن المسلمين، ونحن الذين حمينا الأقباط أو النصارى طيلة 14 قرنا مضت من أول لحظة وقف فيها عمرو بن العاص هنا. هل تعلمون أن عمرو بن العاص أعطى أمانا لأسقف الأقباط الذي كان يسمى بنيامين، أعطاه عهدا بالأمان بلا شرط واحد، أن يرجع إلى الأسكندرية وقد اختفى 13 عاما تحت ظلم الرومان وبطش الرومان. عاد أسقف الأقباط بعهد من عهود الأمان من عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومن يومها وإلى هذه الساعة يعيش النصارى والأقباط تحت حماية المسلمين في هذه الأرض الطيبة، فلن نسمح أبدا لأي جهة في الخارج أن تفرض حمايتها أو سطوتها أو قوتها على أرض مصر وعلى أهل مصر من المسلمين والأقباط. فحماية الأقباط واجبة علينا نحن المسلمين طاعة لربنا وطاعة لنبينا، ليس خوفا من أي أحد على وجه الأرض، بل نفعل ذلك لأن ديننا يملي ويفرض علينا ذلك. خذوا هذا الدليل من كلام نبينا محمد الجليل، ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. من من المسلمين الذي يتضرع ويتضرعون إلى الله في الليل والنهار أن يكون سيدنا رسول الله شفيعنا يوم القيامة؟ من من المسلمين يقبل أن يكون رسول الله حجيجه يوم القيامة؟ اسمحوا أن أكرر حديث سيدي رسول الله لتسمع الدنيا كلها، وأرجو من شبابنا الأطهار الأبرار الأخيار أن يترجموا هذه الكلمات النبوية وأن ينثروها على كل مواقع الإنترنت ليعلم العالم كله ولتسمع الدنيا كلها أن دين الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين العظمة ودين السماحة ودين الحق، الدين الذي حرم الظلم وقال فيه ربنا: وما ربك بظلام للعبيد، وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أقول أيها الأفاضل، يقول الصادق المصدوق: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بل أقول: كما أن دماء المسلمين محرمة، كما أن دماء المسلمين محرمة، ف
فإن دماء الأقباط أيضا محرمة، لأن لهم ذمة، لأن لهم عهدا. أقول ذلك كما قال سيدنا رسول الله، والحديث رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح، يعني لم يشم رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. لكن أرجو ألا نتجاهل دماء المسلمين التي سفكت، لننظر إلى دماء الأقباط فقط ونضخم القضية تضخيما إعلاميا يحرق الأخضر واليابس. فكما أن للأقباط حرمة، كما أن لدماء الأقباط حرمة، فلدماء المسلمين حرمة. أما أن يقال قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، فلن نقبل هذا النظر وسنرفض هذا النظر. فدماء المسلمين ليست رخيصة، كما أن دماء الأقباط أيضا ليست رخيصة. أقولها لله تبارك وتعالى: دماء المسلمين حرام ودماء الأقباط حرام. لقد وقفت باكيا بالدمع أمام هذا الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم. لا أقول كلمة واحدة من عند نفسي، الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن ليلى قال: سمعت سهل بن حنيف وقيس بن سعد وكانا قاعدين في القادسية، فمرت بهما جنازة فقام، وقف سهل بن حنيف ووقف قيس بن سعد، فقيل لهما: إنها جنازة واحد من أهل الأرض، يعني إنها جنازة واحد من أهل الذمة، يعني اجلسا فليست الجنازة لرجل مسلم. فلتسمع الدنيا، أود أن أصرخ بأعلى صوت لأسمع أهل الأرض، لأسمع الذين يزايدون الآن على مصر وعلى الإسلام وعلى المسلمين، وصوروا المسلمين بأنهم وحوش ضارية يريدون أن يدمروا كل شيء في مصر. لا، وقف سهل بن حنيف الصحابي الجليل، وقف قيس بن سعد، فقال الجالسون: اجلسا اجلسا، إنها جنازة واحد من أهل الأرض، من أهل الذمة، يعني ليست جنازة رجل مسلم. اسمع ماذا قال سهل بن حنيف وقيس بن سعد. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمرت به جنازة يهودي. هل سمعتم؟ هل سمعت الدنيا؟ ماذا بعد؟ فمرت بمن؟ بسيد الخلق، بحبيب الحق. مرت به جنازة رجل يهودي، فقام الحبيب النبي واقفا، فقيل له: يا رسول الله، يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال الحبيب النبي: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ هذا محمد، هذا هو محمد، محمد الوفي، محمد الزكي، محمد الوفي، محمد الزكي، الذي علم الدنيا الوفاء، وعلم الدنيا الإخاء، وعلم الدنيا السماحة، وعلم الدنيا حقيقة العدل والرحمة. يأتيه حذيفة بن اليمان في معركة بدر، والحديث رواه مسلم، خرج حذيفة وأبوه حسين للمشاركة في غزوة بدر مع رسول الله، فأخذ المشركون حذيفة وأباه، وقال المشركون لهما: أتريدان محمدا؟ فقال حذيفة وأبوه: لا، لأنهما يعلمان أن الحرب خدعة. قال: لا. قال حذيفة، فأخذ المشركون أخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأننا قد أعطينا العهد للمشركين أن ننصرف إلى المدينة وألا نقاتل معه. فماذا قال الوفي الأبي الزكي النقي التقي السهل السري السمح السخي الحبيب النبي؟ ماذا قال؟ قال لحذيفة وأبيه: انصرفا، يعني لا تشهدا معنا المعركة، انصرفا. نفي من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم، ونستعين الله عليهم. هذا محمد، هذا هو محمد، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. من قتل معاهدا لم يرح، أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. علمنا نبينا وحبيبنا أن الله كرم الإنسان وكرم بني آدم، ولم لا؟ وقد خلق الله الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وقال جل جلاله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلا فرق لعربي على عجمي إلا بتقوى الرب العلي، كما في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام البيهقي بسند صححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه وتحقيقه للمسند من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة في أوسط أيام التشريق فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. وقرأ قول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فديننا يعلمنا أنه ليس من حق أي مسلم على وجه الأرض أن يكره أحدا من غير المسلمين على الدخول في الإسلام، هذا أصل من أصولنا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الآيات، وقال جل وعلا: ولو شاء ربك، ولو شاء ربك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا كلام رب العالمين لسيد النبيين. وقال جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنحن لا نكره أحدا بشرط ألا يمنعنا أحد عن الدعوة إلى الله ورسوله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقراقة المهذبة، بلا عنترية جوفاء، بلا كبر أو استعلاء، بلا قاء قسوة أو فظاظة أو غلظة، فنحن نعلن بكل ثقة أننا نحمل مشاعل الهداية ونحمل مصابيح أنوار التوحيد، فمن حقنا أن نتحرك لندعو أهل الأرض بتكليف من الله وبتكليف من سيدنا رسول الله، لنقيم عليهم حجة الله، لنبلغهم دين الله، لننقل إليهم هدي الحبيب رسول الله بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. ولا يجوز لأي أحد أن يحطم مصباح النور في يدي وأن يحطم شعلة الهداية في يدي. ونحن نرى الآن الأمريكان يأتون من أقصى الأرض ليصدروا الديمقراطية المزعومة عندهم على فوهات المدافع وعبر الطائرات والصواريخ والقنابل في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها. أليس من حقنا أن نتحرك بالدعوة إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والرفق واللين، لنقول قال رب العالمين، قال سيد النبيين، قال الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى آخر الآيات. فليس من حق أي أحد أن يحول بيننا وبين دعوة أهل الأرض إلى الواحد الأحد وإلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى دين جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، فدينهم واحد ومعتقدهم واحد ومنهجهم واحد. إن الدين عند الله الإسلام. لا ينبغي على الإطلاق أيها الأفاضل أن نكره بعد هذا التأصيل أحدا على أن يترك دينه أو أن يدخل في ديننا. هذا حكم ربنا وهذا دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، مصر مستهدفة، مصر قلب العالم العربي وقلب العالم الإسلامي مستهدفة. أرجو من أولادنا وشبابنا وآبائنا الحكمة، التعقل، اقطعوا الطريق على أولئك المفسدين الذين يريدون أن يحرموا بلادنا من نسائم الحرية التي بدأت تهب على أرضنا. اعقلوا فقه الأولويات. لا ينبغي أن تتزاحم المطالب الآن. مصر تمر بأزمة، لا بد من أن تخرج بلدنا بفضل الله ثم بفضل العقلاء والحكماء من هذه الأزمة. لا بد أن نعلم يقينا أن مصر الآن تحتاج إلى بناء، فلنطوي صفحة الماضي ولنبدأ خطوات البناء. أخطر شيء سيعطل، لا أقول حركة التنمية، بل سيعطل كل شيء يتحرك في مصر، الفتنة الطائفية. لابد أن نكون عقلاء. والله لا أقول إلا ما أرضي به رب الأرض والسماء. والله لو لم نقف الآن على قلب رجل واحد بدين يضبط أقوالنا، بدين يضبط أفعالنا، بدين يضبط مشاعرنا وعواطفنا، لنقطع الطريق على أعدائنا في الخارج والداخل ممن يريدون لمصر أن تدخل دوامة حرب أهلية وأن تشتعل فيها نار فتنة طائفية تدمر الأخضر واليابس وتلتهم كل مقدرات ومكتسبات هذا البلد. لابد أن نعلي صوت الحق، لابد أن نعلي حكم الدين. أقدر مشاعر شبابنا وأقدر عواطف أبنائنا، لكن اعلموا ان لنا دينا يضبط مشاعرنا وعواطفنا، اعلموا ان لنا دينا يضبط اقوالنا وافعالنا. اخطر فتنة هي الفتنة الطائفية، والله لو اشتعلت لن يأمن مسلم او قبطي على نفسه او ماله او نسائه او بيته او اطفاله، والله لن يأمن مسلم او قبطي على اي شيء. اعقلوا وكونوا حكماء وكونوا اصحاب بصيره. واخاطب كذلك الشباب القبطي، واخاطب من يحركهم ويوجههم ان يكونوا عقلاء وان يكونوا حكماء وان يقضوا هذا الاعتصام امام مبنى الاذاعه والتلفزيون. لا بد ان نعلم انه لن يحكم هذا البلد الا العدل والحق. ان كنا نطالب بتفتيش المساجد فالمطالب بتفتيش الكنائس، ان كنا نطالب بحقوق شباب الاقباط فليأخذ شبابنا المسلم ايضا حقه. والوقت لا يحتمل اي مزايدة لرفع سقف المطالبات في ازمة تمر بها بلدنا. بل هذا وقت عطاء وليس وقت مزايدات او طلبات او استغلال ازمة تمر بها البلد. العدل والحق، لن تقام مصر، وهذا خطاب مني لرئيس وزرائها الجديد، اسأل الله له التوفيق والتسديد، ولحكومته وللمجلس الاعلى للقوات المسلحة. لن تحكم مصر بالمجاملات، ولن تحكم مصر باجندات خارجية، وانما ستحكم مصر وستقام وستبدأ عجلة التنمية وتدور دائرة الاقتصاد بالعدل والحق. ارسل عامل من عمال عمر بن عبد العزيز في خراسان، ارسل رسالة لعمر بن عبد العزيز يستأذنه فيها ان يستعمل بعض العنف والقسوة في معاملة اهل خراسان، وقال له يا امير المؤمنين استأذنك في ذلك لانه لا يصلحهم الا السيف والصوت. دول ما بيجوش الا بالضرب، دول ما بيجوش الا بالسيف والقربان، فانه لا يصلحهم الا السيف والصوت. فماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ قال له كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، بل يصلحهم العدل والحق، بل يصلحهم العدل والحق، فابصد ذلك فيهم واعلم ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ثم ارتقى عمر بن عبد العزيز المنبر وقال بعدما حمد الله واثنى عليه: ايها الناس، من اراد ان يصحبنا فليصحبنا بخمس او فليفارقنا. رسالة الى المسؤولين في مصر من على منبر فاتح مصر على لسان عمر بن عبد العزيز: من اراد ان يصحبنا فليصحبنا بخمس او فليفارقنا. يرفع الينا حاجة من لا يستطيع رفعها، هذه هي الاولى. يرفع الينا حاجة من لا يستطيع رفعها ويعيننا على الخير بجهده ويدلنا على ما لا نهتدي اليه من الخير، ولا يغتابن عندنا احدا ولا يعرضن لما لا يعنيه. اكرر: من اراد ان يصحبنا فليصحبنا بخمس أو فليفارقنا. يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا على ما لا نهتدي إليه من الخير، ولا يغتابن عندنا أحدا، ولا يتعرضن لما لا يعنيه. لا أريد أن أطيل على حضراتكم وأن أشق عليكم، أكتفي بهذا القدر لأركز ببعض الكلمات ولأرسل بعض الرسائل السريعة في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى أصحابه الطيبين وآل بيته الطاهرين، وعلى الأئمة التابعين والمهديين السائرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، مرحلة البناء تبدأ بالتطهير، تبدأ بالتطهير، بالتطهير الداخلي والنفسي، وبتطهير الأماكن من رموز الفساد والمفسدين. لابد من القصاص، لابد من أخذ الحق ممن آذى وتعدى وأساء. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لكن بعدل وحق بلا شماتة ولا تشك. ثم ينبغي أن نطهر أيضا نفوسنا وقلوبنا وألسنتنا. ألا تلاحظون أن الألسنة الآن متفلتة من كل قيد رباني ونبوي؟ فالكل يتكلم بما شاء، ويتهم من شاء في أي وقت شاء، ويمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا. والجماعة المسلمة تصبح وتمسي وأعراضها مشرحة وسمعتها ملوثة، وكل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة يريدها من لا يريدون لبلدنا أن تخرج من هذه الأزمة الخالقة، ويريدها أعداؤنا في الخارج والداخل حتى لا تفرغ البلد لعملية البناء. كانت البلد بدأت تطمئن بدليل أن الدبابات والمدرعات تحركت بالفعل من شارع مبنى الإذاعة والتلفزيون، وعادت الحركة إلى طبيعتها إلى حد كبير. لماذا أشعلت نار الفتنة الطائفية؟ أرجو من العقلاء أن يتفكروا. لماذا أشعلت نار الفتنة الطائفية في هذه المرحلة الحرجة؟ وأنا لا أذيع سرا، لقد أعلن رئيس أركان الجيش الصهيوني اليهودي منذ شهرين تقريبا في كلمات صريحة واضحة أنهم سيشعلوا في المرحلة القادمة نار الفتنة الطائفية في مصر. لابد أن نعي هذا. لا يريدون لبلدنا أن تتفرغ للبناء، يريدون أن يبقى الجيش في الشوارع والطرقات. من الذي يحمي الثغور؟ من الذي يحمي حدود بلدنا؟ وأنتم تتابعون الآن ماذا يجري في مياه البحر المتوسط من تحرك لأساطيل بحرية حربية. من يحمي ثغور بلدنا؟ ومن يحمي حدودنا؟ والجيش بجنوده وأسلحته في الشوارع لحمايتنا وللحفاظ على أمننا واستقرارنا. هذا خلل كبير، ينبغي أن يعود الجيش في أقرب وقت، وذلك لن يكون أبدا إلا بعودة الشرطة إلى الشوارع والطرقات. لماذا لا نحاسب المفسدين فقط في جهاز الشرطة؟ لماذا لا نحاسب المفسدين فقط في جهاز الإعلام أو التعليم أو الاقتصاد أو في أي مؤسسة؟ أما الشرفاء، أما الأوفياء، وما أكثر الشرفاء في مصر وما أكثر الأوفياء في مصر. لماذا لا يمد الشعب يده مرة أخرى لأولئك الشرفاء في أي مؤسسة من مؤسسات بلدنا لنبدأ حركة البناء؟ كفى تشكيكا وكفى غيبة وكفى نميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس لإيقاع المفاسد بين الخلق. النمام لا يدخل الجنة، والمغتاب كذلك يرتكب جرما عظيما، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة نقل الكلام على سبيل الإفساد بين الخلق. كفانا غيبة، كفانا نميمة، كفانا سوء ظن، كفانا تشكيكا. فالشعب الآن يعمل على إسقاط الشعب بهذه الروح، روح الشك والتشكيك، روح سوء الظن، روح عدم الثقة في كل أحد وفي كل شيء وفي كل مؤسسة وفي كل جهاز. فلنمد جسور الثقة بقوة، والمخطئ لا ينبغي أن نهمل حسابه، من أخطأ نحاسب بلا ظلم ولا تشكر، ومن أخطأ وتاب إلى الله تبارك وتعالى الله يقبل التوبة. ولا ينبغي أن نحاسب الآخرين بذنب آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلنبدأ بهذه الروح الجديدة لتطهير قلوبنا، بتطهير نفوسنا من الحقد والتشفي والانتقام والحسد والغل والضغينة، ولنطهر ألسنتنا من الكذب، شهادة الزور، من الغيبة، من النميمة، من قول الباطل، ولنطهر أيدينا من الحرام ومن الظلم ومن البطش ومن سفك الدماء، ولنطهر جوارحنا من المعاصي. ثم لنبدأ بداية جديدة من مرحلة البناء، كل واحد منا في ميدانه وفي مجاله الذي يعمل فيه. يجب أن تفض الاعتصامات في الشركات والمصانع لله ثم لهذا البلد، لتبدأ المصانع عملها وليبدأ الإنتاج من جديد. مصر مليئة بالطاقات ومليئة بالخيرات، لكن لا ينبغي أن نجلس لنضع أيدينا على خدودنا ونبكي على اللبن المسكور، بل يجب أن نطوي صفحة الماضي مع محاسبة المفسدين ورموز الضلال والباطل. ثم فليبدأ كل مسلم ولتبدأ كل مسلمة البناء من داخل النفس ومن داخل البيوت وفي المصانع والشوارع والطرقات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأخاطب من خرجوا ليروعوا الآمنين في مصرنا، لينهبوا الأموال وليسرقوا الذهب من صدور النساء والبنات. خاطبهم لله جل وعلا، إن غابت عنكم أعين القانون فالله جل وعلا يسمع ويرى. ردوا الأموال التي نهبتموها إلى أصحابها، ولا تأكلوا حراما، ولا تدخلوا بيوتكم حراما، لأنكم ما استفدتم درسا واحدا من دروس الأيام الماضية، فقد رأيتم بأعينكم كيف أخذ الله رموز الفساد ورموز الظلم والبطش والطغيان. فلا تتوهم يا من تروع الآمنين وتنهب أموال الآمنين، لا تتوهم أن الله لا يسمعك ولا يراك. فالله جل وعلا يسمع ويرى ويمهل ولا يهمل. واعلم بأنه سبحانه وتعالى يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها الأفاضل، هذه أمانة أطوق بها أعناقكم، أن تحفظوا دينكم، وأن تحافظوا على إسلامكم، وأن تحافظوا على سنة نبيكم، وأن تحافظوا على بلدكم، وأن لا تروعوا الأمن، وأن لا تروعوا الآمنين. انطلقوا لتنشروا عظمة وحقيقة هذا الدين بالقول والعمل والسلوك، فإن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار. اللهم احفظ على بلدنا نعمة الأمن والأمان ونعمة الرخاء والاستقرار. اللهم اعصم بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصم بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصم بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انزل على هذا البلد من رحماتك وخيراتك وبركاتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نجي اخواننا في ليبيا من هذا الظالم المستبد، اللهم نجي اخواننا في ليبيا من هذا الظالم المستبد برحمتك وعدلك يا ارحم الراحمين. اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، انك انت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. ثم أود أن أذكر بأمرين سريعين. الأول أن هذا الجامع الجامع العامر المبارك فيه عدد كبير جدا من الأسر الفقيرة واليتيمة، فأنا أناشد هذا الجمع المبارك الكريم ألا ينصرف واحد منا، ألا ينصرف واحد منا إلا وقد ساهم ولو بجنيه واحد، ولو بجنيه. لو دفع اليوم كل مسلم معنا في الجامع جنيها، ربما إن شاء الله تعالى نجمع ما يزيد عن 2 مليون جنيه بإذن الله جل وعلا. ثم أذكر بأمر آخر، أرجو ألا يقبل أو يأخذ أي أحد من إخواني وأخواتي كلاما منسوبا إلي إلا إذا سمعه مني بنفسي. أرجو ألا تأخذوا كلاما ينسب إلي إلا إن سمعتموه أنتم بآذانكم من لساني أنا. فالحمد لله أنا أبين وأتكلم في كل مكان وفي كل وسيلة، لأننا نعيش الآن حالة فتنة ووقت إشاعة للفوضى وللكلام الكاذب والغير محقق. فأرجو ألا يقبل مسلم أي قول ينسب إليه إلا إن سمعه بأذنيه من لساني أنا. وأسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسبتم أن
السلام عليكم ورحمة الله.
سلام.